أما الغضب لله إذا انتهك حق من حقوقه فهو من دلائل صدق الديانة وقوة الدين، وأما الغضب لله إذا انتهك حق من حقوقه فهو من دلائل صدق الديانة وقوة الدين. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن الغضب لله يجب أن يكون كما يريد الله، لكن يجب أن ينتبه إلى أن الغضب لله يجب أن يكون كما يريده الله. الغضب لله قربة أم ليس قربة؟ يعني عبادة يثاب عليها العبد أم لا يثاب؟ يثاب عليها العبد، لكن متى يثاب عليها؟ إذا وجد الإخلاص ووجد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا غضب العبد لله وجب عليها أن يكون إجراء أحكام الغضب على ما يريد الله سبحانه وتعالى، لا على ما تحمله النفس من رأي وهوى. تريدون مثال؟ أمثل لكم مثال سئلت عنه. إنسان ذهب إلى إحدى المستشفيات في بلادنا فشاكسته الممرضة، شاكسته الممرضة فضربها، فيسأل هل علي في ضربي إثم أم لا إثم علي؟ فأجبته بأنه آثم، لأنه لا يجوز له أن يتعدى وإن تعدي عليه بأن يضرب أحدا، فالضرب عقوبة، والعقوبة لا بد من ترتيبها بطريق شرعي لا بقوة البدن وبسطة الجسم والقدرة على الإيقاع بالمخالف. فكأنه لم يجد جوابا يعجبه، فقال: أنا سألت فلانا وقال لي أحسنت. ليش أحسن؟ في التعليل قال: لأنك إذا ضربتها خوفت غيرها من بنات جنسها. هذا التعليل، وإذا فعلت هذا أنت تخوف غيرها من بنات جنسها، فإذا شافوا ثاني مرة واحد مستقيم ما يتعدون عليه ولا يتعرضون عليه. هذا دليل بحسب الشرع ولا بحسب الحكم والرأي؟ الهوى والرأي، هوى والرأي. مرة أحد الإخوان، مثال آخر، يتكلم يقول إنه مر على مطعم ووجد واحد من المطعم الناس يصلون وهو جالس في المطعم، فقام وضرب له بوري بالسيارة حتى خرج مرعوبا منه. فلما خرج جاءه من جهة الجهة الأخرى، هو يعني يقول له: ليش ما تصلي؟ يقول: فكنت أتعلم من هناك. ليش ما تصلي؟ ثم قال: تعلم من هناك. يقول: لم جاني من هناك. يقول: ضربت الكف. قلت: حرام، ما يجوز، ما يجوز تضرب الكف، ما الأدلك بأنك تضرب الكف؟ هذا الشرع، تريد تقول تصلي تقول بالطريقة الشرعية، مو بتتعدى بيمينك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا نعم أصل من الدين، لكن كما تقدم عندنا في العقيدة الواسطية على ما يوجبه الشرع لا بالرأي والهوى. فالغضب لله ينبغي أن يكون كما يريد الله سبحانه وتعالى، وهذا موضع ابتلاء. فإن كثيرا من الناس إذا غضبوا لله أخرجوا غضبهم فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، فيكون عاقبة ما أرادوا من الإحسان وزرا من الأوزار. وهذه منفعة العلم، فإن العلم يهديك إلى الهدى والحق، ويخرجك من عبوديتك لنفسك وهواك إلى عبوديتك لله. ولذلك فإن من أعظم مقاصد الشريعة إخراج العبد من هواه إلى طاعة الله، ذكره الشاطبي في كتاب الموافقة. فالخروج من هوى النفس لا يكون إلا بعلم سديد ودين متين مع دوام المجاهدة. فإن من كمل علمه بالله وبأمره لم يرى لنفسه شيئا. ولذلك فالأمر فيه كما ذكر أبو العباس بن تيمية في كلام نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين أن العارف يعني بالله وبأمره لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب، فهو لا يعاتب الخلق في شيء ولا يطالبهم بشيء ولا يغالبهم على شيء، لأنه يعرف أن غاية ما ينبغي أن يكون عليه من كمال المعرفة بالله وبأمره أن يكون عبدا لله، فهو لا يكون عبدا لأحد من الخلق أبدا، فليس في قلبه نظر إلى أن يعطيه فلان حقه ولا أن يشركه فلان في حقه ولا أن يقوم فلان بحقه، لأنه لا يرى إلا أمر الله. قيل لبعض السلف: ما التواضع؟ قال: التواضع أن إذا خرجت من بيتك لم ترى أحدا خيرا منك، لم ترى أحدا خيرا منك، يعني تقول لنفسك، ما تقول لنفسك أنا أحسن من فلان، لا أحسن من فلان، أحسن من فلان، أحسن من فلان، تجعل نفسك تقيس بالخلق، هذا التواضع، لا ترى نفسك خير من أحد أبدا، فتهضم نفسك وتحطمها وتعلقها بالله سبحانه وتعالى. والذين يبلغون هذه المنزلة تكمل عبادتهم لله عز وجل، لأن قلوبهم يخرج منها كل عبودية لغير الله، فلا يبقى فيها إلا عبودية الله. وأما الذين لا يجتهدون في تهذيب نفوسهم وإصلاح قلوبهم وتزكية أرواحهم بهذه المعاني، فإنه يبقى في قلوبهم رق لغير الخلق، رق لغير الله، فتجد من رقه لغير الله أن إذا ناداه أحد باسمه وهو يشار إليه بالعلم أخذ في نفسه: كيف لا يناديني بقول الشيخ فلان؟ أو توارد الناس على مجلس فأخذ في نفسه: كيف لم يقدم في المجلس وهو الشيخ فلان؟ فإن متى وجد هذه المعاني فإن علمه بالله وبأمره مدخول. وأما الذي لا يرى هذه الأمور شيئا ولا يبالي بها ولا يرفع نظرا إليها فهو العبد لله حقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له فغلوا برق النفس والشيطان، يعني يترك عبودية الله عز وجل في هضم النفس وحطمها وعدم مطالبتها بشيء، ويطلب من الخلق رتبة ومنصبا وذكرا ومدحا فيصير عبدا لهم. ولذلك فإن عبد الله حقا لا يريد إلا عبودية الله، وإذا وجد شيئا يزاحم عبودية الله سبحانه وتعالى فإنه يرميه وراء ظهره. حدثني أحدهم أن الشيخ محمدا ابن عثيمين رحمه الله كان يريد ملاقاة الملك وكان في مكة، فقال له بعض تلاميذه في السكن الخاص: أحسن الله إليكم، لو تعطيني قطرتك أصلحها، يعني يكويها. فقال لها الشيخ: كيفك؟ فأخذها هذا ثم كواها، فلما جاء بها للشيخ: ليش الطالب هذا أراد يكويها؟ عشان يكون الشيخ على حال حسن عند مقابلة الملك. فلما جاء هذا الطالب بتلك الغترة وهي مكوية ورأى الشيخ حسن رزتها وجمال مدتها، جمعها رحمه الله بيديه وعطف بعضها على بعض حتى أذهب كيها، لأنه خاف أن تتطلع نفسه إلى هذا وتتعلق به وأن يكون مشغولا بظاهره عما ينبغي أن يكون مشغولا به وهو باطنه، فكره أن يتزيأ بهذا وحرم نفسه من هذا تأديبا لها كي لا ترى ولا تتطلع إلى شيء من هذه العبودية. فإن الإنسان ربما إذا تزين لعظماء الخلق صار في قلبه مراقبة لهم، هل زيه هذا أحسن أم أحسن؟ والناس اليوم يتجارون إذا خرجوا إلى آحاد الخلق للملوك أي لباس يلبسون وماذا يضعون حتى بلين بما يسمى بالمكياج الإسلامي الذي يتزين به بعض الرجال حتى إذا خرج أمام الشاشات كان عليه البهاء والسناء، ويغفل هؤلاء أن البهاء حقا والسناء حقا هو نور الله سبحانه وتعالى الذي يجعله على من شاء من خلقه. قيل للحسن البصري: ما لنا نرى أصحاب قيام الليل أضوأنا وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالله فكساهم الله نورا من نوره. فهذا هو الذي يتسابق إليه العارفون ويجتهد فيه الصالحون ويطلبون لأنفسهم فيه مقاما، فيكون حين ذاك عبادا لله لا عبادا للخلق. ومن هذا الجنس أن يكون غضبك لله وفق ما يريد الله. فإذا أردت دائما أن تغضب لله في شيء فانظر هل تغضب لله كما يحب الله أم ليس كما يحب الله. فإن كان محبوبا لله فامض فيه، وإن كان غير محبوب لله فإياك وإياه. فإنه كم من عبد سار في هذه الطريق التي يدعيها غضبا لله وهي ليست كذلك، فكان خاتمة أمره أن انقلب على عقبيه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين. نعم.